الحمد لله مكرمنا بتنزيل القرآن وببيانه على لسان الذي أنزل عليه أكرم إنسان سيد الأكوان حبيب الرحمن محمد بن عبد الله رحمة الله المهدى ونعمة الله المسدى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الهادي إليك والدال عليك سيدنا محمد وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه الأكرمين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ونغنم الساعات المباركات فنحملها ما عسى أن يكون زادا يكون ذخرا لنا في المعاد. نغنم الأوقات بتأمل الآيات ومعانيها البديعات الكريمات. ولقد تأملنا ما تأملنا من قول الحق سبحانه وتعالى في ذكر شان المعاد والمرجع وشان هذه الحياة الدنيا وشان حمل النبي للأمانة إلى الصورة التي صورها لنا بقوله فلعلك باخع نفسك على آثاره تكاد أن تهلك نفسك على آثارهم أي من وراء أحوالهم وشؤونهم فيما كانوا أعرضوا وصدوا وتولوا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث فكأنهم لمفارقتهم ما جاء به من الحق والهدى صلى الله عليه وسلم فارقوه وما بقي إلا آثارهم من بعدهم بسبب امتناعهم عن الدخول في دائرة الإيمان وكأنهم فارقوه فما بقي إلا الأثر الذي يكون للذي أدبر وتولى وذهب فما بقيت إلا آثاره فالقوم بإعراضهم وتوليهم كأنهم فروا وبقيت الآثار فلهذا قال على آثارهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي القرآن المنزل عليك. وسماه الله تبارك وتعالى حديثا كما قال في الآية الأخرى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثين أي محدث مجيئه وحديث فيما يسر تلاوته على الألسنة فليس هو بحادث وليس الحديث ذات كلام الله تبارك وتعالى. يقول جل جلاله الله إن لم يؤمنوا بهذا الحديث والذي لا يؤمن بهذا الحديث ولا يؤمن بهذا القرآن مخلد في النار والعياذ بالله تعالى فكيف لا يتأسف عليه. لكن بلغ الأمر من رحمة هذا النبي أنه كاد أن يبخع نفسه وراء هؤلاء القوم ليعلمنا رحمة الخلق صلى الله عليه وسلم ليكون قدوة لنا صلوات ربي وسلامه عليه. إن لم يؤمن بهذا أسف من أجل الأسف وهو بالغ الحزن الحزن الشديد قالوا أسف ويا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لما اشتد الحزن حتى وصل إلى هذا المستوى قال يا أسف على يوسف. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا يقول الله تبارك وتعالى لا تغفل ما علمناك من حكمتنا أنه يؤمن من آمن ويكفر من كفر ولذلك خلقنا الجنة والنار ووعدنا كل واحد ملؤها فلا يذهب عن ذهنك أيضا هذه الحقيقة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها فكل ما على الأرض تزين به الأرض إلا أننا قد ذكرنا في هذا المعنى الزينة الحسية الظاهرية التي تأخذ عقول الناس حتى كأنها المقصود من خلقهم وليست بشيء. الأرض وما فيها فانية زائلة منقضية والأمر أكبر من أن يكون الإنسان في تبعية هذه الأرض وما على هذه الأرض ويقول الله في هذه الزينة التي عليها الظاهرية الزائلة كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن هناك معنى أيضا للزينة، معنوي باطني شريف كريم، زينت به الأرض، إلا أن أصحاب هذا المعنى على ظهر الأرض وليسوا بعليها، يعني ليس لهم اعتماد ولا استناد عليها، بل قيامهم بالاعتماد على الله والاستناد إلى الله تعالى. وهذه زينة الأرض بالأنبياء والمرسلين والعباد الصالحين وأهل العبادة لله وأهل تقوى الله سبحانه وتعالى فيها، هم نعم الزينة للأرض، هم زينة الأرض وهم زينة السماء، هم زينة الدنيا وهم زينة الآخرة كذلك، إلا أن هذه الزينة زينة معنوية شريفة حقيقية دائمة. فكما أنه يغتر أكثر الخلق بالزينة الظاهرة ويخسرون وراءها ووراء الاغترار بها حقائق القرب من ربهم والمثوبة الكبرى في الآخرة والأجر الحسن الماكثين فيه أبدا كما ذكر الله تبارك وتعالى، فكذلك الزينة المعنوية غنيمة المقبلين على الله تبارك وتعالى وسبب فوزهم وتحصيلهم للأجر الحسن. ووجود الأنبياء، وجود الأصفياء، وجود الأولياء، وجود العارفين، وجود العلماء على ظهر الأرض زينة، زينة، ولكنها زينة تكسبك زينة الأبد، وزينة إذا عرفتها دلتك على الواحد الأحد، فخرجت من كل موجبات الهم والغم والنكد، وكنت واحدا لواحد فلا خوف ولا حزن، وتوالت عليك المنن حتى تلتقي في الآخرة بمن أنزلت عليه الآيات جد الحسن خزانة المنن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فمن الذي يغتر بالزخرف والزينة ويذهب وراءها؟ قال سبحانه وتعالى في ذكر هذه الحقيقة في مخرج واحد من أهل هذه الدنيا وهو قارون، فخرج على قومه في زينته، ولكن زينته ما هي؟ زينته هذه الهابطة، زينة هذه الفانية الساقطة الحسية، فخرج على قومه في زينته، فانفرق الذين رأوه إلى فريقين، فريقين مغتر بهذه الزينة وفريق جاوز الغرور بها وأدرك ما وراء هذه الحياة. قال فخرج عليكم في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. ووصفوا هذه الزينة إنه لذو حظ، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم، ما هذا الخطأ في التفكير؟ ما هذا الإعوجاج في النظر والتصور؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. قال الله فما لبثوا أن ظهرت النتيجة للأعين مباشرة بعد مدة يسيرة، فخسفنا به الأرض. روح، إيش الذين يقولون يا ليت لنا مثل موجة قارون؟ تريدون أيضا خسفته مثله؟ يعني مؤدى ذاك الأمر الذي غركم هذه عواقبه، فأين عقولكم؟ كان الآخرون هم الذين أوتوا العلم، ومقابل ذلك الذين اغتروا بهذه الزينة جهال، جهال، جهلا، لو لم يكونوا جهالا لما خالفوا ما قال الذين أوتوا العلم. فخسفنا به الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يرزق من يشاء ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة قال نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لأن إرادة العلو في الأرض هو فساد ذات الإنسان، والذي أراد العلو في الأرض هو الذي يحمله ذلك على أن يتجرأ على منهاج ربه وعلى أحكام ربه لأجل يلبي طلبات هذه الإرادة، إرادة علو في الأرض، لكن مقابل ذلك علو عند رب الأرض والسماء، هذا شانه شان. أما علو في الأرض فالأرض بنفسها لا تبقى، والأرض بذاتها معرضة لأن تمور وأن تدور وأن تغور بحارها وأن تكور الشمس من فوقها وأن تمتد امتدادا وتلقي ما فيها وتتخلى عنه إلى غير ذلك مما يطرأ عليها من التغيير. قال سبحانه وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا. فتشير الآية إلى أن حسن الأعمال في الزهادة في الفاني صاحب الزوال وإنزاله منزلته اللائقة به، فهذا الذي يدرك هذه الحقيقة أحسن العمل، أحسن العمل، واتصف بعمل قلبي هو الزهد في الحقير الفاني مقابل تحصيل ما هو أتم وأدوم وأبقى وأكرم وأعظم. يقول لنبلوكم أيكم أحسن، إنما لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وما دام الأمر كذلك فهو منقذ وهو زائل، ويسلي نبيه ويقول: اعلم حكمتنا في هذا الخلق وشان هؤلاء المكذبين وما عاندوا به، قصير ومنحصر وزائل وذاهب وما اغتروا به مما على الأرض، وإنا لجاعلون ما عليها سعيد تراب. ولهذا صدقت رابعة العدوية في مقاله: وكل الذي فوق التراب، لأن كل ما عليها سيعود أيضا إلى تراب. وإنا لجاعلون ما عليها سعيدا ترابا جرزا لا نبات به ولا أثر لخضرته ولا لنمو شيء عليه، كما قال تعالى: أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض جرز فنخرج بزرع أن تأكلوا منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ونهاية هذه الأرض أن تعود كلها جرزا ولا نبتة ولا شجرة ولا شيء عليها أبدا، والجبال هذه التي عليها وهي من أصلب ما يكون عليها وأقوى ما يكون عليها تقلع ثم تدك بالأرض، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ثم تنسف نسفا وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ويسألونك عن الجبال فقل: ينسفها ربي نسفا. فإذا كان هذا شأن الجبال الصلبة التي عليها، فإيش باقي الأشياء اللي عليها؟ إيش يبقى منها وإيش يدوم منها وإنت واحد من اللي عليها؟ ما لك دوام. ويأتي الوقت الذي حتى أجساد الناس هؤلاء كلهم بدها هي تراب، عادت إلى التراب. وإنا لجعلنا ما عليها صعيدا جرزة، إلا أجساد الأصفياء والأنبياء، أجساد الشهداء وأجساد الأنبياء وأجساد العلماء العاملين بعلمهم، أجساد حفاظ القرآن غير الغالين فيه ولا الجافين عنه، وأجساد المحتسبين للأذان حتى يؤذن أحدهم 7 سنوات محتسبا لوجه الله تعالى. هؤلاء 5 أصناف لا تأكل الأرض أجسادهم، لكنها مغطاة تحت الأرض، تكون كلها تحت الأرض. ولكن الأرض إذا نظرت إليها يمنى ويسرى في تلك الساعة صعيد جرز ما بقي شيء. أما أجساد قد هي بنفسها صارت ترابا، وأجساد أخرى محترمة معظمة مدفونة تحت التراب. عنده ينادي الملك: لمن الملك اليوم؟ واللي كانوا يصلحون مشاكل ومصايب وصياح وضجيج وتحديات لمن الملك اليوم؟ والذي يقول: أنا أقوى وأنا أقوى وأنا لي حق هذا، وقال: أنا لي حق هذا، وأنتم وضج في العالم، وقال وقوانين ورجع وطلع ونزل وأنا وأنت واليوم ولا واحد منهم ولا عادي ولا بيت أبيض ولا أبصر ولا أخضر ولا أحمر ولا أصفر ولا أكبر ولا شيء كله روح انتهينا من وزن. لمن الملك اليوم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا فمن تغره الدول القصيرة أمام دولة الجبار. هذا الملك ملكه والأمر أم إن كان بتهاب ملك فملك الله ده صاحب المملكة الدائمة الباقية صلح لك علاقة معه تصلح بها حالك ونفسك إلى الأبد. ها كم من واحد تصلح العلاقة معه بتكسب لنفسك بها منفعة سقطك في مضرات لا أول لها ولا آخر. لكن رب العالمين لو أصلحت حالك معه نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فصارت هذه الخمسة الأصناف من الناس لا تأكل الأرض أجسادهم كما جاء في الأخبار والأحاديث. الأنبياء صلوات الله عليهم هم أولى الخلق بذلك. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء كما صح في الحديث أكثر من الصلاة علي في الليلة الغرة واليوم الأزهر يعني يوم الجمعة والجمعة فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. لا تقول يمن ولا شام ولا مصر ولا مغرب ولا عرب والعجم وأي قارة من قارات الأرض واحد مؤمن بالله ورسوله يصلي على محمد قال الحبيب الخط شغال بيني وبينه في صلة قائمة فإن صلاتكم علي تبلغني حيث كنتم. وبعدين هذه خطوط ما يمكن تتسلط عليها لا قنبلة ولا شيء من الأجواء يأثر عليها ولا يقطعها إلى الأبد. كيف تبلغنا صلاتك وقد أرمت إذا أنت في القبر وفني الجسد؟ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادنا معاشر الأنبياء حتى جسدي ما تمسه الأرض صلى الله عليه وسلم. وعجب لهذه الأرض تفرق بين جسد وجسد. إيش هذه الآيات؟ روح شوف القبور احفرها شوف أموات في الحياة يتقاتلون على أهل الحق وأهل الباطل. تعال بعد يومين ثلاث هذا منفوخ ممتن وهذا كأن فيه مسك وهيئته كيوم كساعة قتلوا في مكان واحد في ساعة واحدة. شوهد هذا حتى في عصرنا في مكان واحد ووقت واحد قتلوا هذا ينتفخ وينتن وهذا على رائحته الطيبة وكأنه الآن قتل. إيش اللي يفرق بين ده وده ونحطهم معهم في الأرض ده كله وده ما تمسك بريك تمسك أدب مع الله ما تمسك. كيف تفرق بين هذا وهذا؟ بأن ربك أوحى لها الأرض أيضا تحت أمره وحكمه ثم قال لها يعني للسماء وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا. هذا الملك هذا صاحب الملك. وبقية ملوك الأرض ما يقدرون على قلب شيء من حقائق الأرض إلا على الاستفادة منها بالطبيعة التي خلقها هو عليها بس. أما هو يغير شيء ما يقدر يغير شيء يصلح ولا يقدر يغير شيء إلا يستفيد من الشيء الذي أوجده الرب بس ويقلبه ويصنعه ويصلح تمام. لكن يغير أصل من أصول الأرض قانون من قوانين ما يقدر على ذلك ولا يتحكم بذلك. فالملك إذن لمن؟ للملك لله سبحان الله. قال وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فابتدأ الخبر في هؤلاء الفتية الطيبين الذين كانوا زينة من الزينة الباطنة المعنوية على ظهر الأرض. فتية سئل عنهم صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا بتعليم اليهود لبعض المشركين لما أرسلوهم إلى هناك عقبة بن أبي معيط واحد من الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده علم في التاريخ. فقالوا له اسألوه عن فتية ذهبوا في الدهر وعن ملك ملك الأرض يعني منذ القرنين وعن الروح. وجاءوا يسألونه ولما سألوه أخر الجواب صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي وقال غدا أجيبكم فلم ينزل الوحي. فجاءوا اليوم الثاني قال غدا يجيبكم فلم ينزل الوحي، وهكذا إلى 15 يوم. فقال غدا أجيبكم إن شاء الله، فنزل الوحي وأنزل الله في أثناها: ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك إلا، قل إن شاء الله، إلا أن يشاء الله. فرتب على تعليق المشيئة علاقة بينك وبين المكون الفعال أن يسخر الأشياء لك إذا ارتبطت به جل جلاله. فعلم هذا الأدب سيد الوجود صلى الله عليه وسلم ليتعلم الناس من بعده، وليكون أيضا هو في ذات آية من الآيات أنه لا يأتي بكلام من عنده، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا ما أجيب شيء من رأسي ولا من عندي ولا من هواي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. هذا جواب منتظر إبرازه، والناس بيتحدونه بهذا، وصبر أول يوم ثاني يوم ثالث يوم إلى نصف شهر، ما جاء الجواب، حتى يأتي جاء الجواب فأجابهم وكذبوا وتولوا، وهكذا يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولكن في هذا عبرة كبيرة وبيان أن محمد ما كان ليفتري ولا ليتقول من عنده، ولكنه المستسلم لأمر ربه الذي يبلغ عن الله ما أمره بتبليغ صلى الله عليه وسلم. فانتظر طيلة هذه الليالي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أنا أتبع وحي جاءني من فوق صلوات ربي وسلامه عليه. فكان الكمال في العبودية لله، كان الكمال في الأدب مع الله، كان الكمال في الخشية من الله، كان الكمال في رجاء الله سبحانه وتعالى. ثبتنا الله على دربه وأدخلنا في حزبه حتى يسقينا من شربه. يقول أم حسبته، يعني تظن أمتك من بعدك يظنون في هذه الفتية التي سنحدثكم عن أمرها أمرا غريبا، أن هذا العجب في مثل هذه الفتية، يعني آياتي في العالم والوجود كلها عجب وكلها غريبة، كل ما في الوجود بديع، كل ما في الوجود صنع محكم، وكل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، كل ذرة من ذرات الكون تحمل معنى العظمة للمكون والحكمة في تركيبها وتكوينها. قال وهذه الآيات التي تستغربونها بحكم أنها ليست من مألوفاتكم ولا من عاداتكم لا تقلوا في العجب عما ألفتم أيضا وعن بقية الآيات الأخرى. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني هل تظن أو يظن هؤلاء السائل لك وتظن أمتكم من بعدك أن مثل هذه القصة وما عملنا لهؤلاء الفتية أمر في جملة آياتنا وحده بديع؟ لا 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 لا، كل آياتنا بديعة وكل آياتنا تدل على عظمة الصنيعة وعلى إحكام الصنع من الصانع. أحسن كل شيء خلقه، أحسن كل شيء خلقه، أعطى كل شيء خلقه ثم هداه. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلقه فسوى والذي قدر فهدى، جل جلاله وتعالى في علاه، قدر فهدى جل جلاله وتعالى. فلهذا وجدنا عالم الإنسان ما قدر له وهدايته لمصالحه الظاهرة والباطنة، ورجع إلى عالم الطيور، ورجع إلى عالم النمل والدار، ورجع إلى عالم حيوانات البحر، قدر فهدى، وكل واحد له ترتيب وله نظام وله قانون وله عادات وله هداية لمصالحه وكيف يعيش وكيف يحيا. سبحان الخالق العظيم. يقول سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف، والكهف هذا الفتحة في الجبل إذا كبرت سميت كهف، من كانت على صغرها غار، فإذن الكهف الغار الكبير إذا اتسع ما داخل الفتحة وسط الجبل سميت كهفا، وإن كان صغيرا سمي غارا. يقول أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، إيش الرقيم هذا؟ الرقيم له معاني، الرقيم من جملته المرقوم، يعني الأمر المكتوب المرقوم، وكأنها لوحة أو حجرة رقمت عليها أسماؤه. فين هذا؟ إما هناك عند الملك الذي تابعهم من أجل أنه كان يقتل المسلمين ومن يوحد الله تبارك وتعالى، وبقي هؤلاء على التوحيد من أعزاء القوم، من الأسر العزيزة في المجتمع عندهم، من أبناء ملوك، وثبتوا على الإيمان وثبتوا على الحق. وهذا الملك الذي يسمى دقيانوس كان شديدا مفسدا، بالغ في الإشراك بالله تعالى وعبادة غيره، وكان يقتل من في مملكته من المسلمين والمؤمنين، فرجمت أسماؤهم عنده وتأنى بهم لما أنهم من أبناء الملوك ومن الأسر المرموقة، ولكنهم عندما تركهم وذهب لبعض شغله قررهم في أن يخرجوا ويتركوه، فهم أصحاب هذا الرجيم، رقم أسماءهم عنده، أو أن أسماءهم أيضا رقمت ووضعت على كهفهم الذي كانوا عليه، أصحاب الرجيم بمعنى المرجوم. وقيل أن الرجيم اسم الجبل الذي فيه الغار، وقيل اسم الوادي، اسم وادي فيه الغار أيضا سمي الرجيم. وهكذا يذكر بعض أهل الشام في الأردن أن مكان الرقيب عندهم محرف، وأن أصل الرقيم ثم سمي رقيب، وهناك مكان لأهل الكهف على اختلاف في الأقوال. وكونه في هذه الجزيرة وفي حدود الشام من أقوى الأقوال أنهم كانوا هناك. يقول سبحانه وتعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فانظر ما نقص عليك من عجبهم، ولكن تأمل أن مثل هذا العجب مبثوث في كوننا كله، ومبثوث في ما كان قبلهم فيما يكون بعدهم، فلي قدرتي ولي حسن تصرفي وتدبيري للوجود والكائنات فلا تغفل عن ذلك جل الله وتعالى في علاه. إذ أول فتية إلى الكهف قرروا قرارهم بعد أن أخرهم هذا الملك لكونهم من الأسر المرموقة أبناء الملوك، وقال: أنا مذاهب إلى المكان الفاني وراجع إليكم، إما أن تقرروا الدخول معنا في ديننا الذي هو الكفر والشرك، وإلا فعلت ما فعلت بالمسلمين، سأقتلكم كما قتلت المسلمين قبلكم. فلما ذهب فكروا في أمرهم وتراجعوا في شأنهم، وقالوا إلا قرروا أن يخرجوا من ديارهم ومن أموالهم فرارا إلى الله تبارك وتعالى بدينهم. إذ أول فتية إلى الكهف، وجاءوا ودخلوا هنا، وفي هذا إقامة الأسباب، وأن الله جعلنا على ظهر الأرض مبتلين بهذه الأسباب، فالاعتماد عليها خطأ وخطر، وتركها وقد بسطها الله تبارك وتعالى أيضا تعال وتكبر عن شيء أوجده وشرعه لنا، فلا بد أن نقوم بالأسباب بمستطاعنا، لكن غير معتمدين عليها ولا مستندين إليها، واعتمادنا على المسبب ذاته جل جلاله. فهؤلاء لجوا إلى السبب، كما كان من نبينا في ليلة اجتمع الكفار عليه ذهب أيضا إلى غار، وإلى غار ثور، والغار ما ينجي من المشدائد ومهالك، ولكن إذا جاءت عناية الله فنعم. حتى المشركين في بحثهم وصلوا إلى فوق الغار، وسيدنا أبو بكر كان ينظر أقدامهم عند الغار ويقول للنبي: لو نظر أحدهم موضع قدمي لرآنا، يا أبا بكر ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. فكانت بقاية الله سبحانه وتعالى، وراحوا، وثلاثة أيام وسط هذا الغار أقام السبب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحقيقة وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما في الغار من أرمي، ظنوا الحمامة وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج، ولم وقاية الله أغنت عن مضاعفة. وانظر لما أراد في عالم الحس سبحانه وتعالى يردهم عن الغار، إيه صلى هو الذي وصلهم لعند الغار، وإلا كان يبعد قلوبهم إلى محلات ثانية، جابهم لهناك ليري عجيب قدرته. وإيش ولما أراد يصرفهم، إيه صلى عنكبوت، والعنكبوت كم مقدار قوتها؟ مثل العنكبوت قوة. كان طيب إذا بتقابل جيش تجيب حاجة قوية يعني حديد عنكبوت. وإن أوهن البيوت إلى بيت قال خلاص أنتم يا أهل القوة ويا دولة مكة ودولة الشرك بأصرفكم عن محل مرامكم وغرضكم بنسج عنكبوت لتعلموا أنكم أضعف من العنكبوت. لما قال بعضهم شوف وصلوا إلى هذا الحد بعضهم كان يقول لعلهم وسط هذا الغار فينبعث من كبارهم وأشقيائهم يقول له يا أبله ألا ترى العنكبوت على فم الغار؟ هذا العنكبوت أقدم من ميلاد محمد، اذهبوا. سرحهم هو بنفسه صاحبهم سرحهم وبعدهم لتعلم عجائب دقة التصرف من فوق لما يريد يدبر أمر يتصرف سبحانه وتعالى من وراء العقول خلاص ها جل جلاله. فإن كان شيء اعتماد فعليه وحده، بأبسط الأشياء ينجي وبأبسط الأشياء يهلك. أول هناك عند البيت حقه لما التفوا طيب أراد تعالى يصرفهم عنه أي صلة؟ لا نزل جنود من السماء ولا زلزل بهم الأرض، صلحنا نوم نوم بس خلاص نوم من تحت المساء. هنا يهزمون بنوم وهنا بعنكبوت، إيش من دولة هذه؟ دولة كبيرة هنا يهزمها نوم وهنا يهزمها عنكبوت. من شان تعلم أن القوة قوة واحد، الأرض والسماء ما فيها إلا قوة واحد هو القوي. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب جل جلاله وتعالى في علا، فانهزموا بالعنكبوت وروحوا. وخرج صلى الله عليه وسلم في وقت خروجه آمنا مطمئنا وسار من قرية إلى قرية وحلة إلى حلة حتى وصل إلى المدينة المنورة فتنورت به. كان يحكي القصة سيدنا أنس يقول لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله إلى المدينة أضاء منها كل شيء، أضاء منها كل شيء، فكانت قلوب المؤمنين تستشعر وتحس الإضاءة حتى في الحجر وفي الشجر وفي تراب المدينة. فكيف لو وصل إلى قلبك؟ كيف لو وصل هذا النور إلى قلبك؟ لا أضاء، أضاء منها كل شيء. يقوله إذ أول في جيته إلى الكهف، وهنا عبروا عن اعتمادهم واستنادهم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. الله أكبر، هذا اعتمادهم. شوف هنا مصدر القوة عندهم، اعتمادهم على رحمة الرحيم جل جلاله وتعالى في علاه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وقبل ما يقولوا رحمة قالوا من لدنك، من خالص عنايتك التي تعتني بها بمن تحب، تصرف لنا أنت من عندك، هات لنا الإنقاذ وهات لنا الإسعاد وخلصنا مما نحن فيه. ربنا آتنا أعطنا من لدنك رحمة. الله أكبر، شوف علاقتهم بالله ووصلتهم بالرحمن جل جلال، وقالوا من عندك بقينا يا رب، رحمة خالصة من عندك من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا رشد من أمرنا ترشدنا فيه إلى ما هو أتم وأقوم وأفضل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وكما دعوه نحن ندعوه، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فإنا على ظهر الأرض مع اتساعها نفر من دعوات الشر والضلال والزيغ والفسق وتزيين الباطل والفسوق إلى كهف الإيمان والعلم والتقوى، ونقول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا. فلما دعوا بهذا الدعاء حصلت الإجابة، فضربنا على ذم، قال الله فتوليت أمرهم أنا ودبرتهم. فإيش عملت يا رب؟ قال أولئك اللي عند بيت النبي أهنتهم بالنوم وهؤلاء عززتهم بالنوم، فضربنا على آذانهم يعني غطينا على الآذان حتى تنقطع عن هذا العالم الخارجي ببرقه وبرعده وما فيه من قلم وأصوات وما إلى ذلك، والعجب في هذه الآية أن النائم يسمع، نائم إذا نام يسمع، فإذا جاء الصوت الكبير أو شيء يخصه مثل اسمه فتح عيونه، والحق يريدهم يناموا فترة طويلة، قال فضربنا على أذانهم، لأن الفترة هذه كم فيها رياح، كم فيها رعد، كم فيها برق، كم فيها أصوات، قال الله خلاص رفعنا السمع عنهم، غطينا على آذانهم، فضربنا على آذانهم. ولهذا تجد واحد تكون عنده مكينة مشغالة، صوت المكينة شغاله وينام، تنطفي المكينة لو يقوم إيش اللي حصل؟ عدل له هدوء زاد نام. بالعكس هو لما كان الصوت مسموع عنده بس مع النوم يخمد الذهن، ما عاد يترجم له القلب الصوت اللي يسمعه، حتى يجي شيء منبه له، أما باسمه يا فلان مرحبا، من قال له اسمه معنى يسمع، لو كان ما يسمع صيح لما تشبع ما يبي يتحرك، لكن يسمع، إلا أن القلب ما يترجم، الفكر راكد بسبب النوم. فإذا جاء شيء منبه مقتضي، هذا صوت شغال لما وقفه قام، فلهذا لما أراد أن ينام وذا النوم الطويل تحت رعايته قال الله رتبنا الترتيب، القضية مرتبة ترتيب متكامل، إذا جاء الترتيب من فوق يشمل كل شيء. قال لك فضربنا على آذاني في الكهف سنين عددا، سنين طويلة، وسنة وسنتين ثلاث أربع وخمس، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، 110 130 140 200 سنة، 210 220 230 240، 300 سنة. سبحان كما يأتي معنا في الآيات، ومن دقة التعبير القرآني قال وازدادوا 9، فكانت 309 بالتوقيت القمري، 300 بالضبط بالتوقيت الشمسي، ولذا فصل بين 9 و300، قال وازدادوا 9 على هذا التوقيت. يعني سبحان الله دقة في التعبير القرآني. يقول فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، الله، جلسوا هذا المقدار من السنين، ثم بعثناهم، قومناهم من النوم، الله قوم، ثم بعثناهم. وانظر هنا دخلوا تحت الرعاية، كل ما يجري لهم الحق يتكلم عنه بضمير ذاته العلية، فضربناه أي ثم بعثناهم، يقول خلاص الله تولاهم هنا الآن، خرجوا عن قيود الاعتماد على غير الله، فالرحمن بحضرته العلي بنفسه تولاهم، فضربنا على ذنب كيف سنعد، ثم بعثناهم لنعلم أي نظهر علمنا في الخلق، أي الحزبين، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وذلك أنه بعد مرور الوقت والناس جاء الملك يسأل عن الجماعة دخلوا في دينه وإلا يقتلهم، وآباؤهم تعذروا أنهم خرجوا عن طاعتهم وأنهم فروا عليهم ولا يدرون أين هم، وصار يبحثون عنهم هنا وهنا وهنا وما جاءوا عليه، والمكان ما هو بعيد، والجماعة ما عندهم طائرات وما عندهم وسائل نقل يبعدون بها من القوم، راحوا على أرجلهم، ووسائل عند الملك أحسن منهم، لكن ما جاء على مكانهم من شأن القوة مع واحد، ما جاء على مكانهم، بل كلما قرب أحد من المكان كما ستقرأ في الآيات يمتلي رعب من المكان، يروح يبعد بعيد، كل ما يقرب أحد من المكان يمتلي رعب، يروح يذهب. سبحان الله، تحت العناية هالقوم، تحت العناية الربانية. يقول جل جلاله ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين، فهناك فشل في الحصول عليهم، ومضت المدة ومات الملك وتحولت أحوال البلد، فبقي بعض الذين كانوا يكتمون إيمانهم، ومن رجع إلى الإسلام والإيمان مع بقية الكفار يقولون كم لها ولا من ذهبوا الجماعة لأيام الملك دقيانوس يقولون لهم كذا، قال لا بل لهم كذا، فكانوا حزبين، حزب يقول لهم كذا من السنين وحزب يقول كذا من السنين. فالله قومهم وقال تعالوا روحوا خلوهم مباشرة يتكلمون معكم ويعرفون، لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدى، كم مدة جلسها هؤلاء القوم في غارهم وفي مكانهم. وانظر إلى كمال العناية، يقول الرحمن لحبيبه نحن نقص عليك نبأهم بالحق. فهريت عناية بوق هذا رب العرش قال أنا أقص حبيبي تعال أنا بقص عليك نحن نقص. الله أكبر، إيش حصل هؤلاء القوم لما أبوا إليه، لما صدقوا معه وصبروا على المحنة التي كانت في وقتهم. كيف نحن الآن في كل جمعة نقرأ خبرهم هذا ونتقرب إلى الله بذلك والنور ينزل علينا، وحتى نذكر قلبهم معه، حتى قلبهم نذكره معه. إيش من شرف حصل هؤلاء القوم، وإيش حصل دقيانوس، إيش حصل وإيش استفاد وإلى فين وصل، وفي عذاب من يوم مات إلى الآن، والعذاب الأكبر منتظره. مسكين مسكين، لو كان يعقل ما صلح لنفسه هذه البلية، ولكن أكثر الناس لا يعقلون. يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق. الله أكبر، الحق يقول نحن نقص عليك نبأهم، خبرهم وشأنهم. والنبأ الخبر، الخبر المهم، الخبر ذا الشان، الخبر ذا الشان. وقال نبأ نحن نقص عليك نبأهم بالحق، بلا مرية بلا كذب بلا افتراء بلا زيغ، نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية شباب في قوة الشباب، كان المفترض أنه في هذا المرحلة من العمر هم يغترون بزينة الحياة الدنيا وهم يتبعون الملك. قال هؤلاء شباب صدقوا معي وأخلصوا لي وتركوا زينة الحياة الدنيا من أجلي، إنهم فتية آمنوا بربهم. قال الله وهذا شاني مع من يؤمن بي وزدناهم هدى. أي واحد يصدق يخلص معي أنا أفتح له باب الزيادة من عندي، وزدناهم هدى. الله أكبر، وربطنا على قلوبهم فتحابوا وتراوحوا بروح الله تبارك وتعالى. إذ قاموا فقالوا، أي قومة اليقظة القلبية، فين قاموا؟ ما في قيام حسي، قاموا قومة اتخاذ القرار الحازم في إيثار الله على ما سواه. إذ قاموا فقال ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، ولا نتبع هؤلاء في شركهم ولا كفرهم، لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططاء، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين. إيش من حجة معهم، إيش من دليل، إيش من برهان، لولا يتعلم سلطان. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، كذب على الله تعالى وادعى أن مع الله شريك أو إلى غيره جل جلاله وتعالى في علاه. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله راحوا إلى الكهف. بيأتي الخبر بعد ذلك، وإيش صلح لهم 309 سنين هذا؟ أكلهم من عند من؟ شربهم من عند من؟ طيب والإنسان يبقى في مدة طويلة على حالة واحدة يتأثر؟ قال لك اصبر بعطيك أجايب في عناية الله بمن صدق معه. اللهم ارزقنا صدق معك، اللهم ارزقنا الإخلاص لك، اللهم أعد علينا عوائد أهل المحبة لك والمحبة منك، واجعلنا في الصادقين معك يا رب العالمين، واجعل في شبابنا وفتياننا من يقتدي بهؤلاء ويهتدي بهاديهم، وتكون له كما كنت لهم وزيادة من فضلك، فإن عنايتك بأمة محمد كبيرة. اللهم فبسر عنايتك بمحمد وأمته كثر فينا أهل الهدى، واجعلنا ممن آمنوا بربهم فزدتهم هدى، واجعلنا ممن آثروك على ما سواك، واجعلنا ممن توثرهم ولا توثر عليهم برحمتك وفضلك وكريم نداك يا رب العالمين يا ملك الأملاك. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.